بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالباب الأول من كتاب الجهاد، قالوا شروط الجهاد: يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. وكما ذكر، هذه هي الشروط المعتبرة في وجوب الجهاد، بمعنى أن من لم تتوفر فيه هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الجهاد، لا يجب عليه الجهاد إلا ما تقدم من الجهاد العيني. والجهاد العين كما تقدم الذي هو فرض عين، هذا كما يقول العلماء تسقط معه جميع الشروط، فكل يجاهد بحسب قوته وبحسب استطاعته، لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه من الواجبات العينية. ولكن الكلام هاهنا في الجهاد الذي هو من فروض الكفايات، في الجهاد الذي هو من فروض الكفايات، فيشترط لوجوبه 7 شروط كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله، ونقل من نقل الاتفاق على ذلك، وجملتها 7 كما ذكر هاهنا، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. قالوا: فلا يجب الجهاد على الكافر لأنه عبادة، لأنه أي لأن الجهاد عبادة، فالضمير في قوله لأنه عائد على الجهاد، لأنه عبادة، والعبادة لا تجب عليه، أي لا تجب على الكافر لكفره، أي لوجود المانع من صحة العبادة في حق الكافر ومن صحة قبولها، وهو الكفر، لأن الكفر مانع، مانع من صحة العبادة، ومانع كذلك من قبولها. وإن كان الكافر كما ذكر مرارا بأنه مخاطب بفروع الشريعة، وأنه كذلك هذا الخطاب الذي هو مخاطب به بفروع الشريعة لا يصح منه إلا بشرطه، وهو الإسلام، فلا بد أولا من الإسلام، ثم يتوجه عليه بقية أو تجب عليه بقية الأمور والواجبات بحسبها وبحسب استطاعته. فإذا الجهاد لا يجب على الكافر، لماذا؟ لأنه ليس أهلا، أو لأنه قد وجد فيه المانع من صحة العبادة، وهو الكفر بالله جل وعلا الذي يمنع من صحة العبادة، والذي يمنع كذلك من قبولها. قال: ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، يعني كذلك الأصل في الكافر أنه لا يتوافر فيه الإخلاص، أي لا يكون عمله خالصا لله جل وعلا. كيف يكون خالصا لله جل وعلا وهو كافر به، وهو كافر بالله جل وعلا؟ وأيضا الأمانة، بمعنى أن الكافر لا يؤمن عليه، بمعنى أنه ربما إذا استخدمه واحتاج إليه المسلمون ربما حصل منه الخيانة. لماذا؟ لكفره، لأنه مظنه لها، مظنه الخيانة. وكذلك الطاعة، أي ربما استعصى الكافر وقت الحاجة إليه، يأمره الأمير إن احتاج إليه في أمر ما فيعصي أمر الأمير عند الحاجة إليه إذا خرج في الجهاد. فلأجل هذه المعاني مع ما تقدم كان لا يجب عليه على ما تقدم ذكره. قالوا فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين. وقبل هذا يعني تقدم معنا أن الجهاد شرعا هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله جل وعلا. فإذا لا يتأتى هذا المعنى في حق الكافر. لماذا؟ لأنه كافر أولا، وثانيا لأنه إن قاتل لا يقاتل لإعلاء كلمة الله جل وعلا، فلا يصدق عليه الجهاد لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. فكما ذكر قالوا فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي اتبعه في بدر، أي في غزوة بدر، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. وفي هذا إشارة إلى مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يعني هذا الحديث الأخير المذكور فيه إشارة إلى مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه، وهي هل يجوز الاستعانة بالكفار، هل يجوز الاستعانة بالمشركين في الجهاد أم لا يجوز. لأهل العلم في هذه المسألة قولان. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد في رواية وطائفة من أهل العلم، وهو الذي اختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله، إلى أنه لا يستعان بمشرك، لا يستعان بمشرك مطلقا، مستدلين بأدلة منها هذا الحديث المذكور الذي هو من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو في الصحيحين، لا أستعين بمشرك، لا أستعين بمشرك، هذا باعتبار الأثر وباعتبار الدليل الأثري. وأيضا عللوا من حيث النظر، عللوا من حيث النظر بالتعليلات المذكورة، من أن المشرك والكافر لا يؤمن معه على جيش المسلمين، فلا يؤمن الخيانة، وأن يكون سببا لتفريق الكلمة أو لحصول البلابل والقلاقل بين جيش المسلمين. قالوا إذا كان يمنع المسلم الذي يسبب الإرجافات والذي يخذل الجيش، فكيف بالكافر؟ فإنه يمنع من باب أولى، يمنع من باب أولى، لأنه مظن لذلك. فهذا ما استدل به هؤلاء جملة باعتبار ما ذكروه من الدليل النظري ومن الدليل الأثري. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار أو المشركين، منهم من قال للحاجة ومنهم قال للضرورة، والحاجة كما هو معلوم أوسع من الضرورة. قالوا والحاجة يعني الحاجة كأن يحتاج إليه في أمر يحسنه، أو مع وجود كثرة في جيش الكفار فيحتاجون إلى من يعينهم، أو قوة في جيش الكفار فيحتاجون إلى من يعينهم من غيرهم. والقائلون بهذا القول أو من ذهب إلى هذا القول جماعة كذلك من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد في رواية، وكذلك ذهب إليه أبو حنيفة في آخرين. واستدل هؤلاء كذلك بأدلة نظرية وأدلة من النقل. فمما استدلوا به من النقل بعض الأحاديث التي هي محل نزاع بين أهل العلم أي في ثبوتها من عدمها، منها ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه المراسيل من حديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعان ببعض المشركين في قتاله في يوم خيبر. وكذلك استدلوا بما كذلك روي عن ابن عباس، وهذا الحديث كما سمعتم مختلف فيه وهو مرسل، ومن أهل العلم من قواه بشواهده ومنهم من لم يرتضي ذلك. وكذلك جاء بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن في بني قريظة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في قتاله في يوم في قتاله مع بني قريظة. وأيضا استدلوا بأشياء وإخبارات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيصالحون الروم وسيقاتلون معهم من وراءهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا باعتبار المنصوص في القتال. واستدلوا كذلك بعمومات، منها ما استدلوا به بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان ابن أمية في أخذ ذروع وعدة للحرب، وكان مشركا حينها قالوا فهذا فيه معنى الاستعانة، استعانه بهذه الأشياء. وكذلك مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج مهاجرا مع أبي بكر استعان بمشرك من بني الديل يدله على الطريق إلى المدينة، والحديث في البخاري وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا مجمل ما استدل به هؤلاء على هذه المسألة، هذا من حيث النقل والأثر. ومن حيث النظر استدلوا كذلك بأدلة، منها أن أولا باعتبار إن كان ضرورة فقالوا كما هو معلوم القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، لو كان محرما لجاز. وباعتبار أنه حاجة فجعله العلماء رحمهم الله تعالى أن مصلحة تقوية المسلمين عند الحاجة بمن يعينهم على غيرهم من المقاتلة من أعدائهم، ولو كان المستعان به مشركا كافرا، فالحاجة والمصلحة في الاستعانة بذلك المشرك على قتال ذلك الكافر المقاتل أعلى وأعظم. والشريعة جاءت بماذا؟ بتحصيل أعلى المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين، وهذا من هذا الباب والله أعلى وأعلم. وهذا هو الأظهر إلا أنه مقيد بقيود. من هذه القيود ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن المستعان به لا بد أن يكون مأمونا، أي قد علم أنه ليس من أهل الخيانة، ليس من أهل الغدر، ليس ممن يتربص بالمسلمين الدوائر وما شابه ذلك، فيستعان به. وأيضا للحاجة، والحاجة كما هو معلوم أنها تقدر بقدرها، فلا يتجاوز القدر المحتاج إليه إليه وما شابه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وكذلك لا يجب على الصبي، أي من الشروط أنه لا يجب على أنه يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون بالغا، فلا يجب على الصبي غير البالغ، لأنه غير مكلف. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فهو غير مكلف، فلا يجب عليه الجهاد كغيره من العبادات. وقالوا أيضا كدليل خاص، قالوا: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه في المقاتلة مع أنه ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في المقاتلة. قال العلماء: ولعل السبب هذا، أنه ما زال صبيا لم يبلغ. قال: وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد، لأنه مرفوع عنه القلم. وليس عندكم من أهل التكليف أو أهل للتكليف؟ نسخة أخرى عندكم من؟ طيب، يعني قال: وليس أهل التكليف، ما يستقيم الكلام، عندكم من؟ من؟ طيب، في نسخة أخرى قولوا من، وهو الذي يناسب السياق. طيب، وليس من أهل التكليف المجنون، ليس من أهل التكليف، كذلك الحديث المذكور كما جاء في حديث علي، وكذلك جاء من حديث عائشة وأنس وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. قال: ولا يجب على العبد لأنه مملوك لسيده ولا المرأة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث كما ذكر في التخريج رواه ابن ماجة وغيره وصححه العلامة الألباني. وفي لفظ: نرى الجهاد، أي في لفظ أن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا في البخاري، والشاهد منه أنه لا يجب على النساء الجهاد، لا يجب على النساء الجهاد. قال: وغير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح. طيب، قبل هذا قد يقول قائل: قد جاءت الأحاديث والآثار أن بعض النساء خرجنا في بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن عائشة وأم جاء أن عائشة وأم عطية كنا يسقين المقاتلين وما شابه ذلك. فعلى ماذا يحمل؟ كما ذكر من ذكر من العلماء أن هذا على سبيل التطوع لا على سبيل الوجوب، على سبيل التطوع منهن لا على سبيل الوجوب. لذا النساء إذا غنم المسلمون فإنه يرضخ لهن ولا يعطون أسهما من أسهم الغنائم، وهذا دل على أن الجهاد في حقهن ليس بواجب، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا في الكلام على قسمة الغنائم. قال: وغير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر. وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله، لا يجب عليهم الجهاد لقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار، لا يجب عليه الجهاد لأن العجز ينفي الوجوب. ولقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما نصحوا لله ورسوله. طيب، هذا كذلك الشرط هو شرط الاستطاعة المالية والبدنية، من شروط الجهاد أن يكون مستطيعا ببدنه أو بماله، وكما تقدم أن الجهاد قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس وقد يكون بهما، قد يكون بأحدهما وقد يكون بهما جميعا، وهو في فرض الكفاية فرض كفاية، وهو في فرض العين فرض عين، كما تقدم ذكره في أوائل الكلام على هذا الكتاب. فمن لم يكن مستطيعا إما بنفسه لا يستطيع حمل السلاح، إما لأنه ضعيف أو أنه كبير السن لا يستطيع معه أن يحمل السلاح، فهذا لا يجب عليه الجهاد. وكذلك الفقير، إنسان قد يكون قويا لكن ما عنده ما يستطيع أن ينفق على نفسه في أثناء الجهاد، ولا يجد من ينفق عليه لسيره في الجهاد، أو عنده نفقة إنما تكفي لعياله، فهذا كذلك لا يجب عليه الجهاد. لماذا؟ لأنه معدم للنفقة التي يستطيع بها أو تجب به أو تجب بها عليه الجهاد، فهو ليس عنده ما ينفق للجهاد، كما قال الله جل وعلا: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس عليهم حرج لأنهم ليس عندهم ما ينفقون به في الجهاد. وكذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا مسألة أن يجد الراحلة أو المركوب إذا كان السفر بعيدا، إذا كان في سفر بعيد فإنه يحتاج إلى راحلة أو إلى مركوب، أما إذا كان السفر قصيرا لا يحتاج إلى ذلك فلا يحتاج إلى ذلك. فأما إذا كان السفر بعيدا ويحتاج إلى حمل ويحتاج إلى ما يحمله ولا يجد فإنه كذلك لا يجب عليه، لقول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك، من كان به ضرر، من كان به مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد. لماذا؟ قال: لأن العجز ينفي الوجوب، وكما هي القاعدة عند العلماء لا واجب مع عجز، لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، فالإنسان إذا عجز عن فعل المأمور فإنه يسقط عنه الوجوب، لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما شابه ذلك، إذن لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه عاجز، والعجز يسقط عنه الوجوب. وأيضا لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهذا نص في المسألة، على أن الله جل وعلا رفع الحرج عن هؤلاء للأعذار المذكورة. وهل هذه الأعذار منصوص عليها لا يتعداها إلى غيرها؟ بمعنى، هل يتوقف على هذه الأعذار فحسب فلا تتعدى إلى غيرها، أم أنها يتعدى الحكم إلى غيرها من الأعذار؟ الجواب أنه يتعدى إلى غيرها من الأعذار مما هي مثلها أو أشد. يعني قال الله عز وجل: ولا على الأعرج، إن كان الإنسان مقعد أصلا لا يمشي هذا يجب عليه الجهاد؟ لا يجب عليه. إذا كان الأعرج لا يجب، فمن لا يستطيع المشي أصلا لا يجب عليه الجهاد وما شابه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.